مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
استطاع الشباب ان يغيروا اذا
انا من حقي انا
نحن بحاجة لان نعتمد على نصائح الاخرين.
زماننا غير زمان.
نفس الاصوات يرتاحوا جدا لانهم سمعوا
على الاقل من عادة واحدة من العادات السيئة التي تأتيك بعون الاحبة الغياب وليالي الاحزان ترحل. فالاحزان مثل المسافر الجوابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية الذي يأتيكم وكررها طبعا كل يوم، وإن كانت هذه أصبحت لدي من الثابت ونحن نطمح للتغيير، يأتيكم تحت مظلة التغيير. حلقتنا اليوم هي امتداد لحلقة الأمس والتي كانت بعنوان اللاعب الأول. أحييك فضل الدكتور سلمان العودة.
مساك الله بالخير جميعا الأخوان جميعا،
وحياك الله أحمد الفهيد. ورقم الهاتف للأخوة الذين يستمعون عبر إذاعة الـ MBCFM 0267 8111، والذين أشرفوا بهم كثيرا الحقيقة مستمعين عبر MBCFM. وبالأمس كان فضيل الدكتور أشار إلى برنامج معين لكن أخذت لي المداخلة أنا وياه، على أني سأذكرك باسم البرنامج ونسيت، لكن الآن أذكرك. الناس للناس لزميلي حمد ناصر المشرف على إذاعة MBCFM، له التحية. وللأخوة الذين يقومون على مثل هذه البرامج أزكى التحايا. ونحن نتحدث عن الإعلام، نحن طبعا أمس أفضنا بشكل أكبر فضل الدكتور حول الإعلام الجديد وتكلمنا عن نقاط القوة والإيجاب، ثم تحدثنا أيضا عن نقاط كثيرة من ضمنها الإعلام والتلفزيون وقولبة وجدولة وسائل الإعلام حين تظهر ويظهر وسيلة إعلام معينة على السطح وتختفي أخرى ثم تعود من اختفت لتظهر مرة أخرى وهلما جرى. لكن
شوف التزاوج، أمس رحتنا وأحمد اعتمرنا البارح صلى الله القبول
مقبول العمرة إن شاء الله،
ففي الحرم يعني أقدس بقعة ما شاء الله، شاهدنا مجموعة كبيرة من الشباب وكذا، لكن عدد منهم يتكلمون عن معلومات الحلقة. مثل واحد صحح لي أمس، أنا قلت أن اللي دخلوا في اللي يشتركون يوميا في الفيسبوك 200,000، وقلت له أن هذا رقم قديم البارح، فقال لي أنهم الآن أصبحوا أكثر من 500,000 مشترك جديد كل يوم. تخيل أنه هنا أنت يعني أمام نادي ضخم وهائل جدا. أيضا الكثيرون يعني يتحدثون عن مشاهدات مثل برنامج حميدان أو فيلم حميدان، تكلمنا عنه البارح، خلال 24 ساعة الحضور اللي دخلوا عليها الآن أكثر من 350,000. فالواقع أنه فعلا الناس يتفاعلون مع هذا الموضوع، هذا لم يعد خاص بالشباب أو البنات، تجدوا حتى عند إمام المسجد، عند الأب، عند المعلم، عند المسؤول مثل ما ذكرنا أمس. ولذلك حقيقة الحفاوة بهذا الموضوع تبدو ضرورية.
طيب اسمعني هنا من سماهر، تقول نحن مجموعة بنات خالة في النرويج، تعودنا أن نجتمع كل ليلة للتفرج على الحلقة عن طريق الانترنت لعدم وجود القنوات العربية عندنا، وسبب اجتماعنا هو أن بعض البنات لا تتقن العربية جيدا فيقوم البعض الآخر بشرح بعض الألفاظ لهن. لكم عظيم الامتنان لأن الحلقة تنزل على الموقع يوميا خلال 3 ساعات من انتهاء البرنامج على الحد الأقصى، وهو جهد جبار لم أشاهد من قبل في أي موقع من جمع هذه السرعة في الأداء والدقة في العمل، فلكم الامتنان والتقدير. لكن استغربنا أن حلقة الأمس لم تنزل مع أننا اجتمعنا نحن البنات وانتظرنا طويلا لكن لم نشاهد شيئا إلى الآن، أغيثونا بالله عليكم. طبعا فعلا وفي في الهنات أحيانا يتبين عظم العمل. أنا أشكر الأخوة الذين فعلا يسهرون يوميا ويتعبون على الموقع الإلكتروني. أمس صار في دروب بس تأخرت يمكن الحلقة 10 ساعات أعتقد ما نزلت إلا فجر اليوم، فانهالت كثير جدا من الرسائل، هذه واحدة منها في النرويج، وجلسنا على الإنترنت يتابعنا، وهذا جزء من الإعلام الجديد اللي نتحدث عنه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. الحقيقة يعني هذا يشعر الإنسان بأن الجهد البسيط الذي يبذله لا يضيع هباء ولا يضيع سدى. الصوت الذي تطلقه تسمع رجع الصدى لهذا الصوت، أحيانا تسمع بعض الأصوات تقول لقد أسمعت لو ناديت حية ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فأن نسمع أخوات مثلا في النرويج أو في أي مكان أو إخوة من الشباب أو رجع الصدى، الحمد لله رائع جدا وقوي جدا، فهذه نعمة كبيرة من الله، نسأل الله يتقبلهم جميعا ويلهمنا وإياهم الرشد ويأخذ بأيدينا للطريق الذي يحب ويرضى.
الدراما فضيلة الدكتور قوة تغيير ضخمة. يعني في حديثنا عن السينما بالأمس نحن نتحدث عن السينما، السينما هي قالب، يعني هي أداة قالب، لكن في النهاية المضمون والمحتوى هي مادة درامية في الغالب الأهم، هي أداة تغيير وقوة ضخمة. الفن الدرامي لدينا في العالم العربي هنالك بعض من المرتقيات الجميلة، لكنه في النهاية هو فن أشبه ما يكون عبثي في كثير ما يقدم. يعني حتى نكون ظالمين، ربما أنه نقول أنه نسبة القيمة التي يحملها الفن الدرامي العربي ربما أنها تتجاوز 20-30%، لكنها قطعا لن تكون هي الغالبية.
نعم، يعني كأنه انحرفت كثير من الأعمال عن المسار الحقيقي. وبطبيعة الحال وكلمة الدراما هي كلمة يونانية يقصدوا فيها المحاكاة، وهذا يلهمنا أنه أصل هذه الفكرة فعلا لم تنشأ في بيئة عربية، ولذلك في البداية كان هناك جفوة، حتى كان من أهل العلم من يقول بتحريم العمل التمثيلي نفسه بغض النظر عن محتواه، بينما يعني أكثر الفقهاء لا يقولون بهذا التحريم، وإنما يرون أن العمل ذاته هو وسيلة، وإنما الحكم عليه هو بحسب المضمون والمحتوى والرسالة والهدف. طبعا جزء من هذه الأعمال قد يكون هدفه الترفيه والتسلية، وهذا هدف بحد ذاته ليس سيئا، يعني إذا لم يتعدى حدوده أو يتجاوز أو يكون نوع من الاستخفاف والاستهزاء بالمقدسات والقيم والقطعيات والثوابت الشرعية. أنا أذكر هنا أيضا المبالغات، أنه مثلا الآن أصبح الناس يتكلمون عالميا عن يعني أعمال درامية ذات تأثير، مرة يقول أحيانا إحنا نقول فلان مات من الضحك. هذه صارت في الدنمارك، رجل كان يعني يشاهد عملا وضحك حتى يعني صار عنده نوبة ومات من الضحك. فزوجته كاتبت لأحد المسؤولين عن هذا العمل خطاب تشكره أنه يعني نهاية
خلصها.
لا هي تشكره أنه نهاية سعيدة يعني لزوجها. طبعا هنا شر البلية ما يضحك. فالمقصود أن الترفيه والتسلية ليست مذمومة بذاتها، لكن لا يجب أيضا أن تكون هي الهدف الأسمى والهدف الوحيد. حقيقة أن الأعمال الإمام أبو حنيفة رحمه الله له كلمة يقول أن دراسة السير تغني عن كثير من الفقه، دراسة السير تغني عن كثير من الفقه. هذا العمل يرشد، أو هذا الكلام يرشد إلى قضية أهمية المشاهدة. وأيضا الحكيم الصيني الذي يقول يعني أسمعني وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أحتفظ بالمعلومة. فهنا أنت يعني ستشرك الناس في عمل متكامل، بدلا من أن تحكيه لهم أو ترويه سوف يعني يشاهدونه ويسمعونه ويتمثلونه بشكل جيد. هنا لما تتحدث عن أشياء تاريخية، تخيل كم من أثر الدراما مثلا في تشويه صور التاريخ أو إعطاء صورة غير حقيقية. حتى التاريخ الإسلامي مثلا عالميا كيف يتم تناوله وتداوله بطريقة غير منصفة ولا محايدة. وحتى في عالمنا العربي كثير من الأعمال التاريخية، مع أنها الغالب أنها يعني قد تكون أفضل من غيرها لأن فيها قدر من المحافظة فيها، وغالب الذين يتجهون لأعمال تاريخية يكون عندهم جانب قيمي وجانب أخلاقي وجانب ولاء يعني شرعي وتاريخي وقومي وأممي. ومع ذلك كثير من هذه الأعمال التاريخية ربما ما تخلو من تشويه أو من إقحام قضية المرأة أحيانا في غير سياقها، وكأن الدافع الأعظم للفتوح أو للإنجازات هو فقط حب المرأة. أما طبعا كون المرأة مؤثرا في الواقع والتاريخ هذا لا غبار عليه، لكن جعل قضية التعلق والحب كأنها هي الدافع لكثير من الإنجازات والفتوح والمآثر. كذلك طبعا الدراما يعني لها تأثيرات كبيرة جدا، تأثيرات تربوية في بناء قيم، تأثيرات اجتماعية، تأثيرات نفسية إعلامية. بغض النظر عن كل ما يحدث، من المؤكد أن الدراما اليوم هي اللاعب الأول فيما يتعلق بالشاشة، بمعنى أن المشاهدة الأغلب هي لها، وهذا معروف عالميا. وحركات التسويق والإعلان والمصاحبة لهذه الأعمال تؤكد أن وطبعا الدراسات نفسها تؤكد أن الجمهور الأعظم من المشاهدين في العالم كله وفي العالم العربي أيضا هم الذين يشاهدون تلك الأعمال الدرامية. ولذلك أقول هنا أنت لا تتحدث عن فكرة توجد أو لا توجد، هنا ينبغي أن ننتبه لهذا المعنى. أنت تتحدث عن فكرة موجودة وفكرة قائمة وفكرة فرضت نفسها، كيف تتعاطى معها بشكل إيجابي، وعلى الأقل إذا لم يكن السؤال هو كيف تستطيع أن توظفها توظيفا إيجابيا لخدمة المجتمع وقضايا المجتمع والحفاظ على الخلاقيات والقيم والثوابت والترشيد نحو التغيير الإيجابي، إذا لم يكن كذلك فعلى الأقل كيف تقلل من آثارها السلبية وكيف تحد من أضرارها.
جميل. ونحن نتحدث عن الدراما ووجوب يعني وجود القيمة، نحن لا نتحدث عن القيمة بوصفها خطابا دعويا مباشرا. الترفيه بحد ذاته كما تفضلت فضيلة الدكتور هو قيمة، الفن نفسه هو قيمة، فالقيمة هنا بخطاب على الأقل نحن في هذا البرنامج مداها واسع جدا وليست محصورة في كلمة أو عبارة.
نعم، يعني هذا معنى أنا أقول أنه ضروري جدا. حتى الدعوة نفسها هي دعوة إلى إحياء هذه القيم الأخرى، بمعنى أن الله تعالى لما خلقنا وخلق عندنا الذوق والميول والرغبات، معنى ذلك أن كل هذه الأشياء تجب رعايتها، ولذلك العمل الإعلامي ينبغي أن يهتم بالجانب النفسي، الجانب الإنساني، الجانب الأسري، الاقتصادي، الاجتماعي. تطلعات الإنسان ورغبات الإنسان وميول الإنسان ينبغي أن تكون كلها متمثلة وأن تكون محاكاة للواقع، مثل ما نتحدث تاريخيا، أن هنا لا نريد أن يكون التاريخ أيضا كأنه إبراز فقط لجانب معين في التاريخ، جانب الحروب أو جانب المعارك أو جانب خاص، وإنما جانب الحياة الفطرية، الحياة الطبيعية، التاريخ، كما أننا لا نريد تناوله بروح إيديولوجية تعتبره مجمع للكمالات، كذلك لن نقبل أن يتم تناول التاريخ أيضا بروح إيديولوجية تجعله مجمعا للرذائل.
أنا أشوف أيضا في توجه يعني من قبل فضيلة الدكتور ومن قبل أيضا بعض من الدعاة والمرموقين في العالم الإسلامي أمثال الدكتور يوسف القرضاوي إلى اللجوء إلى التوأمة الجهود مع أعمال درامية. مسلسل قعقاع بن عمرو التميمي مثلا الذي يعرض الآن على قناة NBC وبعض من القنوات، اسمك موجود على تويتر كمراجع للنص بجوار فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي وأيضا أكثر من شيخ. الإنترنت في منتديات وكتب الكثير على قضية أنه هذا المسلسل، وكتب الكثير عن مراجعاتكم له، وكتب نقد أنه ليش أنتم تضعوا أنفسكم مثلا مراجعين لنص درامي. أين المشكلة؟
هو هذا المسلسل يعني نحن مهمتنا مراجعة النص التاريخي، وهذه كنا يعني وضحناها بشكل جليل للإخوة، أنه نحن لسنا مسؤولين ولا مرتبطين بالجوانب الفنية ولا مدركين لها، وهذا خارج نطاق الاختصاص، ولكن طلب الإخوة القائمون عليه منا أن نقوم بمراجعة النص التاريخي باعتبار الأهمية العظمى للمحتوى، وخاصة أنه يعالج مرحلة حساسة جدا، مرحلة ما قبل البعثة ثم بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فترة الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان علي، من خلال شخصية القعقاع بن عمر. وبالمناسبة أنا تذكرت فكرة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو قائد من قادة التغيير. النقطة التي لاحظتها أن علي رضي الله عنه كان عنده سرعة في التغيير، يعني التغيير عنده كان سريعا، مثل عملية تغيير الولاة بعدما تولى، ولما يعني قالوا له عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه قال اجتهد كما اجتهدوا. فربما كان هذا سبب من أسباب وجود قدر من المشكلات التاريخية في تلك المرحلة. فهنا طبعا التغيير واضح جدا من خلال هذه الأعمال الدرامية الممتازة. طبعا هنا راجع النص عدد من الشخصيات العلمية مثل من ذكرت، وأظن من ضمنهم أيضا الدكتور أكرم ضياء العمري وهو مؤرخ،
والدكتور علي الصلابي.
فالحقيقة النص يعني جيد، حتى أنه أنا سبق قرأت قديما، بل يعني أتقنت قراءة كتاب لأبي بكر بن العربي اسمه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت أنه تقريبا هذا النص الدرامي استفاد كثيرا من طريقة أبي بكر بن العربي. هنا أنت تدخل في تفسير التاريخ، كوننا راجعناه لا يعني أن كل مفردة في النص هي حقيقة تاريخية، ولكنها قراءة تاريخية جيدة. أهم ما فيها أنها ضمنت يعني مصداقية عالية جدا في الحقائق، ضمنت احترام الجيل الأول رضي الله عنهم، ومعالجة حتى فترة الفتنة والخلاف ومقتل عثمان رضي الله عنه وولاية علي رضي الله عنه والصراع بين أهل الشام وأهل العراق، عالجت هذا الموضوع مع قدر كبير جدا من الحفاظ على قدر الصحابة ومكانة الصحابة، وهذه أنا في رأيي أنها من الثوابت المهمة جدا. يعني قضية الصحابة كتمثيل لدور اقتداء الرسالة، تحقيق الحياة على الصعيد السياسي الاجتماعي المعرفي الفقهي العلمي، هذه قضية يعني قد نختلف على ما بعدهم، لكن فيما يتعلق بالجيل الأول في نظر هذه من الثوابت والمقدسات التي ينبغي أن ترعى حق رعايتها. نعم أفرادهم ليس لهم عصمة، أنه قد يخطئ الواحد منهم، هذا شيء طبيعي ومعروف، ولكن مجمل الصحابة ونموذج الصحابة، حياة الصحابة، ليس لنا طمع أن نصل فيما يتعلق بالالتزام القيمي والأخلاقي والشرعي، ليس لنا طمع أن نصل إلى حتى إلى قريب مما وصلوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله في أصحابي من أحبهم فبحبي أحبهم. والأحاديث كثيرة جدا. المقصود أن النص هنا نص يعني تاريخي محكم مضبوط، من الطبيعي أن سيختلف معه أناس ومؤرخون، لكنني وجدت أنه بعض الرسائل التي جاءتني في الجوال وجدت أنهم إخوة ربما يتعاطون مع مقالات نشرت في الإنترنت لا تمت بصلة إلى النص الدرامي المعروض. هي تتكلم عن 40 حلقة والنص 30 حلقة، يعني دعك من أي شيء آخر. هي تتكلم عن أنه والله النص فيه كذا، مثل قصة الغدير، هذه القصة ليست موجودة أصلا في النص. فيبدو أن الأخ اطلع على نص آخر وتحدث عنه، وبعض الشباب لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، على المثل الشعبي يقول مع الخيل يا شقرة. فصار فيه أحيانا بعضهم يعني حتى. فأما ما يتعلق بالعملية الدرامية نفسها، نحن فعلا آثرنا أنه وسنؤثر دائما أن نكون بمعزل عنها، لأن العمل الدرامي له عندهم هم شروط وله اعتبارات وله ضوابط حتى يكون عملا مقبولا وحتى يقدم وحتى يشاهد. وربما نحن يعني لا نستطيع أن في هذه الأشياء أن نقول فيها بشيء، فتقتصر مهمتنا هنا على النص التاريخي.
جميل، لكن هي دعوة إذن لمحاولة توأمة مع جهود الفنية في مجال الدراما، بمعنى أنه في الماضي كانت الدراما هي ناتجة عن أنه فكرة مؤلف معين في سيناريست يحاول أن يقرأ كتابين ثلاثة أربعة فيقارب ذلك نصا، فيقوم المخرج بتمثيل هذا الشغلة على أرض الواقع فتخرج للناس تداعب عواطفهم، لأن هذا تاريخ، لكن في النهاية قد يكون فيه هنات كثيرة. هنا مسلسل القعقاع بن عمرو، هل هو دعوة لبداية توأمة ما بين جهود المحققين أمثالكم والنظرة الدرامية بحيث أنه يخرج للناس عمل درامي متكامل بإمكانه يسوي إسقاطات على حياتهم الحالية؟
هو بالضبط، أنا أشوف أنه هذه أشياء قائمة ينبغي أن لا نتعامل معها كما لو كانت خيارا محتملة، وإنما هي أشياء قائمة، ومن المؤكد قطعا أن لها يعني تأثيرا ضخما وجمهورا عريضا في أعمال درامية قد لا نرضى عنها نحن، ومع ذلك تبين أن جماهير من الناس يشاهدونها ويضحون بأوقات كثيرة من أجل مشاهدتها. فلذلك أقول مثل ما نتحدث مثلا عن الأعمال المصرفية وكيف أن هناك حاجة إلى وجود يعني نوع من الرقابة المصرفية التي تحاول أن تقدم منتجا إسلاميا تقريبيا، وهذا المنتج لن يكون بطبيعة الحال ملتزما بشكل دقيق بكل المعايير الشرعية على يعني وفق الإجماع، وإنما سيكون محتاجا في حالات كثيرة إلى أن يأخذ من عدد من الاجتهادات الفقهية المتنوعة حتى يحقق النجاح.
أما المادة الدرامية ما عدا المادة التاريخية الإسلامية فهي يعني بين أخذ وجذ، لكن للأسف هو الأكثرية الآن هي لا تقدم المادة التي يرضى عنها الجمهور بحيث أنها ترضى أن تدخل لبيوتهم. ومع ذلك فإن هنالك مواد جيدة ورائعة والتصق فيها الناس المشاهدون، حتى أن منها ما تكرر على أجزاء لأن الناس قد ألفوه. لماذا؟ لأنه عاد إلى البساطة، عاد إلى حياة المجتمع حتى قبل 50-60 سنة. أين فعلا صانع المادة الإعلامية من هذا اللي هو محاكاة الناس ببساطتهم وليس محاكاة غرائزهم؟
صحيح، وخاصة إذا وظفت الحضور الهائل للتقنية، الآن عندك تقنية غير عادية، تقنية ضخمة جدا وقدرة على التصوير وعلى الإبداع يعني لم تتوفر في أي عصر من العصور. فإذا استطعت أن تقدم البساطة وتقدم العفوية وتقدم الروابط الاجتماعية وتقدم الأخلاق والقيم والمعاني النبيلة والمعاني الشريفة والرقي أيضا والمعرفة وحتى يعني محبة الله سبحانه وتعالى، يعني من أجمل شيء في الحياة عندي أن يكون الإنسان في خلوته لا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى فيصلي ركعتين لربه وهو يستشعر مثل هذا المعنى، كم ستجد من أثر مثل يعني التربية على مثل هذا الشيء. اليوم لم يعد الكثيرون قادرين على أن يتولوا تربية أبنائهم بشكل مباشر، شاءوا أم أبوا أبنائهم أصبحوا يعني يتسمرون أمام الشاشة أو أمام المحمول. ففكرة أن يكون لدينا مشاريع يعني ننفق عليها ويتجه إليها رجال الأعمال ورجال الفكر والعلم والتاريخ والتربية أيضا، أعتقد مثل هذه الأعمال فضلا عن مخاطبة الغرب اليوم، وهي قضية أنا أرى أنها في غاية الأهمية والخطورة. يعني الكثيرون تجد أنهم أمس تكلمنا مثلا عن قنوات فضائية يعني ذات بعد إباحي. طيب أن يكون هناك مئات الملايين من الدولارات مخصصة لأعمال إدرامية موجهة للغرب، موجهة للصينيين، موجهة لليابانيين. يعني أنا أذكر مجموعة مثلا زاروني قبل فترة ما يتعلق بالكرتون الياباني هذا الأنمي، يعني فكرة أن يكون يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء الراشدين، ممكن تقدمون 30 حلقة أو 300 حلقة ويشاهدها كل أطفال العالم. يعني هنا أنت ستكون أمام يعني قصة ليست بالسهلة إذا أحسن توظيفها وأحسن ضبطها.
عودة إلى العلاقة المتشابكة ما بين المجتمع ووسائل الإعلام ومن يفرض رؤيته على الآخر، تقول نور من لبنان: وسائل الإعلام رغم تأثيرها الكبير على المجتمع فهي الأخرى خاضعة لتأثير المجتمع عليها، ولذا فإن الرقابة على وسائل الإعلام يمارسها المجتمع عبر منظومة قوانين تكفل عدم الاعتداء على قيمه العليا. فمن دون موافقة الرأي العام الذي تمثله عادة منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات ومؤسسات، لا يمكن لوسائل الإعلام التماهي في تقديم مواد مخلة. إن المجتمع المدني هو الرقيب الأكثر فاعلية على وسائل الإعلام لجهة أنه يصنع القوانين الرادعة، وأنه يقوم أيضا بتمويل البرامج الهادفة والممتازة حتى لا يلجئ هذه الوسائل إلى استيراد المواد الهابطة من الخارج ويحولنا إلى مستهلكين إعلاميين لا أكثر ولا أقل. تأثير متبادل بين طرفين، أليست هذه هي حقيقة التواصل؟
الحقيقة أن فكرة يعني دور المجتمع في الإعلام مثل ما قلنا اللي هي التفاعلية، هذه فكرة رائعة وعظيمة جدا، وفي الغرب هي مفعلة بشكل أكثر مما هو موجود في عالمنا العربي والإسلامي، سواء لجهة دعم برامج وتمويل برامج وتشجيعها، أو لجهة الاحتساب إن صح التعبير على برامج لا تتفق وقيم المجتمع، وأن يكون هناك نوع من الإشارات الحمراء تجاه مثل هذه الأعمال. المشكلة ما هي؟ المشكلة تراجع دور المؤسسات المدنية في عالمنا العربي، وبالمقابل المجتمع كأفراد وكأسر لم يكن له تشكيل أو حضور جيد، وكان تلقيه لمثل هذه الأعمال الإعلامية وترحيبه بها كان تعبيرا عن القبول، ولذلك أصبح المجتمع كأنه شريك في نوعية المادة، لأن نحن نعرف أن هناك شركات كثيرة جدا تسأل الناس، تسأل المواطنين بطريقة عشوائية عما يشاهدون وما يلتقطون، ومن خلالها تعطي تقييما وتعطي ترتيبا لأولوية الأعمال الإعلامية والإعلام الدرامية.
طيب تسمح لي أني أخذ فقرة الأستاذ أحمد. أحمد تفضل، فقرتك الأولى.
شكرا لك. الحقيقة يا دكتور، من حديثك أمس عن اللاعب الأول عفوا أو الإعلام الجديد، يعني يبدو أنه في قدر كبير من التفاعل الإيجابي معه، وفي المقابل هناك قدر موازن أو مساوي له من التفاعل السلبي. فنظرة الناس لهذا الإعلام، يعني أنا حبيت ألخصها لك في نقاط مجموعة رصد كبير إحنا أخذناه، سنرجع الحديث عن جزء من حلقة الغد، أن الصحف مثلا تقتفي أثر الإثارة، ولا مكان للمرأة وقضاياها ولا الشباب وقضاياهم على صفحاتها، والخبر مبهج نادرا ما يحضر فيها، التلفزيون يتتبع الترفيه الغرائزي ويستنسخ تجارب بعضه بعضا ويسطح العقل ويحاول ما أمكنه أخذ ما في جيوب الناس عبر مسابقات التصويت. الانترنت مكان لبث فضائح الناس واختلاق القصص ونشر الشائعات وتبادل الشتائم. حتى أن أحدهم يعني علق: لو فكرت في قراءة خبر على موقع إخبارك العربية مثلا وامتد بك الأمر إلى قراءة التعليقات، يقول أنه ستكتشف بعد التعليق الخامس أو السادس أنه تغير السجال، انتقل التعليق من على الخبر إلى خلاف الرأي بين اللي هم مشاركين في التعليق على الخبر أساس، فيتحول السجال إلى الرد المئة، خلاف مليء بالشتائم ومليء بانتقادات ومليء بقذف الآخر. يتكلمون عن الانتاج السعودي الدرامي انه مقسم الى قسمين ما عنده حل وسط، اما ضحك ومسلسلات تعتمد على الضحك والتهريج، او مسلسلات تعتمد على بث او نشر المآسي الاجتماعية والانحرافات الجنسية. فيما يتعلق أيضا بحديثك يا دكتور عن السينما في حلقة الأمس، الزميل رجا ساير المطيري مدير تحرير الشؤون الفنية والمنوعات في صحيفة الرياض، علق يعني في مقال مطول لكن إذا سمحت لي أقرأ أجزاء منها. يقول: كي تصح مقارنة السينما العربية بمثيلتها الأمريكية يجب أن تتوفر الشروط الموضوعية لهذه المقارنة، ولو نظرنا إلى حال الصناعة السينمائية في العالم العربي عموما سنجد أن المقارنة منتفية من الأساس، حيث لا تتوفر إمكانيات الاستثمار في هذا المجال، فلا اعتراف ولا حماية لحقوق المؤلف ولا تنظيم لسوق الإنتاج، وعليه من الصعب أن نطالب المنتج العربي بأن يطور أدواته وأن يقدم أفلاما تكلف ملايين في حين أن السوق المستهدف فقير ومحدود ولا يتعدى حدود مصر. وهو يشير أيضا إلى أنه وما دامت السعودية بضخامتها خارج عن مدار هذه السوق وخارج من صالات السينما، فإن أي دعوة لتطوير السينما العربية ستكون دعوة مثالية وغير واقعية. أيضا يرى أنه في أمريكا المنتج لا يدفع الملايين في أفلام عظيمة لأنه يرغب في خدمة الإنسانية مثلا كما أشرت يا دكتور، بل لأنه يريد الكسب أولا، ولولا ثقته في أن كل دولار يدفعه سيجني أضعاف ما كان سيغامر بهذه الملايين. النقطة الأخيرة، يقول: عندما ذكرتم بالأمس الأفلام الأمريكية العظيمة واستشهدتم بأفاتار في مقابل الأفلام العربية السيئة التي يقدمها المضحكون الجدد، أرى في ذلك انتقائية وظلم كبير، ذلك لأن أمريكا لا تقدم فقط أفلاما عظيمة بل لديها أيضا الكثير والكثير من الأفلام السيئة والسخيفة والجنسية وغيرها مما هو مرفوض ومستقبح، وهذا جزء من منظومة الإنتاج هناك والتي تعتمد اعتمادا كليا على منطق الرأسمالية المطلقة بكل ما تحملهم من مفردات الحرية والتنوع. وإذا كنا نحن العرب جادون في حديثنا عن تطور السينما، فيجب أولا أن نوفر مناخا حرا ومفتوحا أمام كل التيارات حتى السيئة منها. لا يمكن أن نتحدث عن صناعة السينما كما لو كانت سوبر ماركت ننتقي منها الأفلام العظيمة ونرفض وجود السيئة، إنها جزء واحد لا يتجزأ، أم إما أن نقبله كله أو نرفضه كله. فإذا استطعنا تقبل هذه المعادلة البسيطة وكنا مستعدون لدفع ضريبتها الأخلاقية والفكرية الباهظة، فعندها يمكن التحدث عن صناعة سينمائية عربية متطورة. صحيفة صحف الإلكترونية أجرت استفتاء لقرائها، أجرته الصحفية مشاعل العمري، أشارت فيه إلى أنه يعني نتيجة الإصلاع اللي أجروه أنه رأى كثيرين أن حجر الزاوية تعدى مرحلة الكلام النظري، ورأى 69% اعتبروا حجر الزاوية يضعنا في مواجهة أنفسنا ولنعرف محاولاتنا تلك التي كانت للتغيير هل كانت زائفة أو مجرد رغبة لم نحرك لها ساكنة في ذواتنا. 15% اعتبروا الحديث نظري. 16% اعتبرت أنها لم تكون انطباعا البرنامج حتى الآن. في نفس الاستطلاع في إشارات عن يعني امتنان لأنه أفردت في البرنامج مساحات المرأة وحديث مطولة تمس إنسانيتها ومشاعرها ومشكلاتها، تمتدح ظهورها الذي وصفته بلا بأس فيه في التقارير اليومية وأن ذلك يعزز من تقبل المجتمع لتواجد المرأة على كافة الأصعدة. هناك من وجد في حديث الدكتور سلمان العودة أنه حديث مؤثر، فالتجديد في خطاب الدين ومحاورته العقل ومنطق واتباعه سبيل الإقناع والتيسير في الدين، كل ذلك كان من شأنه يحتاج تأثير كبير في طريقة تفكير المتلقي وإعادة النظر في كثير من المسلمات وفتح النقاش في أبواب أوصدت. ولذات الأسباب أصبحت شعبية الدكتور سلمان في ازدياد وعلى نطاق كبير يمتد لدول عديدة ولكافة الطوائف والمذاهب.
ما شاء الله أحمد، تبي يرجع لك الحين مرة ثانية ولا خلاص؟
اي عندي
بعد. طيب، الصحف طبعا من خلال مطالعات أحمد أجملها أن الصحف تقتفي الإثارة ولا مكان المرأة والشباب، التلفزيون غرائز، الانترنت مكان نشر الفضائح، هذه وجهة نظر سلبية حول حديثك البارح.
طبعا أنا أعتقد أن هالقائمة ذي من السلبيات، هذه فيها انتقائية، يعني ربما هذا الأشياء الموجودة، الصحف، الإثارة، الترفيه الغرائزي، تسطيح العقل، فضائح الناس، الشتائم، لا أحد ينكر أن هذا كله موجود، لكن ليس هو فقط موجود، هناك بالمقابل الأشياء الأخرى. وأنا أفضل ألا نظل دائما بهذه النظرة السوداوية التي تقرأ فقط الأشياء السيئة، يعني لما تجد في الصحيفة مقالا سيئا تعتبر أنه هذا كل ما هنالك، يعني ربما تجد إلى جواري مقالا آخر طيبا أو لطيفا أو يقدم الشيء الجيد. يكفي أن يكون الإعلام معبرا عن المجتمع، والمجتمع ليس مجتمعا مثاليا ولا صوتا واحدا. وأنا أقر بأنه أحيانا حمى المنافسة الإعلامية بين الصحف أو غيرها قد تحمل أحيانا إلى ملامسة قضايا لا تهم الناس بقدر ما تثيرهم، وهذا أيضا راجع إلى نوع من وعي المتلقي. أنا وجدت أنه كثير من الناس مثلا لما ما يعجبهم مثلا مقال معين يقومون بترويجه ويطبعونه ويوزعونه ويرسلونه ويشترون أعداد ويزعونه، طيب هنا أنت إذن أصبحت قابلا للاستفزاز، بينما يفترض أن نتربى على أن يكون تفاعلنا مع الأشياء التي تعجبنا أكثر وليس الأشياء التي لا تعجبنا.
تحدث عن إنتاج التلفزيون السعودي بالذات، إما أنه مأساة أو دعوة للضحك الغير مبرر كما يقول.
والله قد يكون ذلك صحيح. أنا في الوقت الذي لا لست مؤهلا لأن أتحدث في مثل هذا الموضوع، يعني أتساءل إن كان هناك شيء يمكن أن نسميه إنتاجا سعوديا بهذا المعنى وهذا الإيحاء، أم أن القصة لا زالت يعني دون ذلك. يعني
لا، هو في إنتاج لكن ربما المستوى يعني لم ينضج بشكل كبير. الأستاذ رجاء مطيري ينقل عنه أيضا كلام كبير، لكنه في البداية يقولنا الإنتاج إنتاج السينمائي مربوط تميزه بحجم المشاهدة وتعدد دور العرض، وبالتالي أنه يوجد فيه إيراد، فإذا وجد الإيراد المادي ارتقى الإنتاج.
وأنا يتحدث أيضا عن الحرية
وقبول في البداية أول هذه النقطة ثم يتحدث عنه.
أي فحقيقة أنا أعتقد أنه فعلا يعني حينما نتحدث عن مقارنة يجب أن لا يفهم منها أولا أن مقارنة شاملة من كل وجه، أنت تذكر يعني أمثلة فقط ليست مقارنة شاملة، وأيضا لا يعني المقارنة أنك تتصور أن أي مجتمع عربي سيتعاطى مع مثل هذه الأشياء كما تتعاطى تلك المجتمعات الأخرى تماما سواء بسواء.
وأيضا إذا كان العرب جادون بتوفير السينما جادة أو جيدة فيجب أن يوفروا لها مناخ الحرية لتعرض ما تشاء.
يعني هنا الحقيقة الحرية من الصعب أن نتخيلها حرية انتقائية، الحرية منقوصة في المجتمعات العربية، ولذلك كثير من الناس ربما تتلجلج في نفوسهم كلمات لا يستطيعون أن يبوحوا بها، وهذه النقطة اللي ذكرناها في الفرق ما بين المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية التي تتمتع بقدر من العدالة الداخلية، قدر من الحقوق للأفراد. يعني الشخص الذي يتكلم ربما ينتقد الرئيس ولا يخشى من زوار الفجر أن يهجموا عليه، ربما المواطن يشعر بأنه متساوي مع الآخرين أيا كانوا في جميع الحقوق، في الفرص، في الوظائف، أمام القضاء. المواطن يشعر بأن من حقه أن يعبر عن رفض لأي قضية أو موقف سياسي داخلي أو خارجي بكل وسائل التعبير القانونية أو الشرعية عندهم. يعني هذا القدر طبعا ما في شك أنه هو سر من أسرار تفوقهم ونجاحهم.
استطلاع صحف الإلكترونية 15% من العينة قالوا أن الحديث نظري، بينما قال 69% أن حديث حجر الزاوية يضعنا أمام مسؤولية أنفسنا في التغيير.
والله أنا أقول مبدأ الاستطلاعات الحقيقي مبدأ جيد، لأنه يساعدنا على تلمس خطواتنا. نحن نسمع كثيرا من الذين يمدحون ويثنون ويشيدون وندري أنهم منطلق الحب يفعلون، ونسمع آخرين ربما بضد ذلك، لكن أن يكون لك استطلاع معين حتى في التفاصيل هذه، في حجم الموضوعات، في نوعية الحديث، في واقعية الحديث وجانبه العملي والتطبيقي، هذا شيء يعني نستفيد منه، ونتمنى أنه مثل الاستطلاع هذا نحصل عليه ويكون يعني بين يدي فريق العمل وأي استطلاعات أخرى مشابهة أيضا أن يستفاد منها.
جميل، شكرا لك دكتور. نشوف التقرير بعدين نرجع نواصل حديثنا. تقرير بعدين نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مهوس بالتقنية إلى حد الثمالة، ولهذا قرر أن يخرج من خلالها إلى العالم في تقديم بعض النصائح والأفكار بعد أن وهبه الله قدرة التواصل أمام الكاميرا كما يقول. عبد الرحمن صندوقجي طالب سعودي في المرحلة الجامعية، وظف موقع اليوتيوب لصالح أولويات يراها في المجتمع، حيث قدم مقاطع مختلفة تحت اسم حملة وذكر، بالإضافة إلى رصد صوت وصورة للأحداث الأخيرة في مدينة جدة ليصف الأعمال التطوعية فيها بالقلب الحي. استطعنا أن نصل إلى غرفته الجامعية والتي تمثل مقرا لقناته على التقنية. تفاجأنا بأن الإمكانيات المتاحة ضعيفة مقارنة بحجم العمل، لكنه يرى في جدارياته المهنية والأسرية حافزا نحو أهدافه المستقبلية. كاميرا بحجم اليد وأصابع على زناد المحمول غيرت كثيرا من مفاهيم التطوع بسبب استثمار التقنية.
أنا هدفي في الحياة أنه أنا أثر في نفسي وفي الشباب اللي حولي في ثلاث أشياء: القراءة والأخلاق والإنجاز. طيب، فأنا لو لقيت موقع اليوتيوب هذا وكان نصيحة من واحد من أصحابي أنه يعني إعلام مرئي ما يكلف الإنسان شيء،
يجبر نفسه على القراءة ليتحدث جيدا أمام الملأ، ويحمد ربه كثيرا لأنها السنة الأخيرة من الدراسة بعد الأضواء الإعلامية التي بدأت تسرق وقته.
ولكي نحاكي ما نقوله في هذا التقرير من استثمار للتقنية، أردنا أن تكون النهاية بهذه الطريقة من خلال كاميرا عبد الرحمن وعبر موقع اليوتيوب لبرنامج حجر الزاوية بركة جين الظهران.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى، والحديث عن اللاعب الأول عن الإعلام في حلقتنا الثانية.
مثلا مبارك يا أبا أن يبدأ دائما ما شاء الله عليه
في الختام ويستعرض مبارك إنما يكون التقرير يعطينا ختام من نفس بيئة التقرير.
جميل،
كيف رأيت هذا النموذج في الدفتر؟
والله أحيي ابني عبد الرحمن الصندقجي حقيقة، وأقول هذا يقطع جميع الأعذار. كل اللي يعتذرون إن ما عندهم ميزانية وما يحتاجون ميزانية، هي كل ما في الأمر كاميرا أو جهاز عادي وبعض الوقت وبعض الخبرة والإرادة. هذا الاختيار يعني حملة وذكر في اليوتيوب يعني مجموعة مقاطع، وأنا رأيت حقيقة نماذج كثير جدا لشباب مسلمين وعرب وسعوديين وغير سعوديين، وتستحق الإشادة سواء في قضايا محلية أو في قضايا دينية أو في قضايا أخلاقية. لم يعد لأحد عذر. والثلاثي اللي تكلم عنه الأخ عبد الرحمن، قضية القراءة والأخلاق والإنجاز، هذا شيء مهم جدا، مهم أن يتعاطى الشباب ويتمحور حول مثل هذه القضايا. أمس أنا ذكرت قضية كاميرا لكل مقنسي، وجاني اتصالات حقي من عدد من الأخوة يعني حول هذه الفكرة وإمكانية تسهيل يعني تحقيق جزء من هذا، تغطية جزء من هذا العمل، وهذا أمر متاح ويمكن تحقيقه من خلال قنوات رسمية أيضا، يعني مؤسسات وجهات والندوة العالمية وغيرها، يمكن أن يساهم الكثيرون في هذا الجانب. أعتقد أنه هنا نحن يعني نشجع الشباب على أداء الدور، وأهم حقيقة من قضية الأشياء البسيطة التي نوفرها لهم هو توفير الحافز النفسي. أنا أعتقد أن الأخ عبد الرحمن قدم حافزا نفسيا من خلال النموذج أو القدوة، وغيره كثيرون في هذا الجانب.
طيب اسمح لي نأخذ الاتصالات. عبد الله من بريطانيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله عبد الله.
الله يعطيك العافية. والله أنا فرصة سعيدة أني أكلمكم اليوم وأشارك معكم في البرنامج الطيب.
شرفنا فيك.
السلام للشيخ خاصة والأستاذ أحمد بعد. وعندي نقطتين بسيطة حابة أداخل فيها.
صدر.
النقطة الأولى اللي هي تكون بالتغيير للمسؤول. المسؤول معنى كلمة المسؤول إما يكون أب أو رئيس أو ملحق أو أي شخصي الله وحده فضيلة أو صفة المسؤولية بأي شكل كانت، لماذا لا يغير؟ يعني مثلا لو إنه كان مسؤول ويوم من الأيام أصدر قرار أو اتخذ إجراء بعد الفترة هذه اكتشف إن القرار هذا مو مناسب، إنه لو أو للناس اللي هو مسؤول عليهم، لماذا لا يبادر بالتغيير ويقول لا أنا أرجع عن كلامي؟ واستدل اسمح لي استدل بسيدنا عمر رضي الله عنه عندما يوم صعد، بمعنى الحديث يعني إنه صعد على المنبر وخطب للناس المهور، بعد نزول من المنبر جاءته المرأة وقالت له يا سيد عمر أنت قلت لنا أو نصحت الناس أن لا تغالي في المهور عن 400، والقرآن يقول وعطهم قنطار. رجع سيدنا عمر إلى المنبر وغير كلامه وقال لا، اللي مستطيع يقدر يدفع، يعني وهو سيدنا عمر حكم منصبه غير كلامه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا جيت بريطانيا هنا صراحة انصدمت أن كل أخلاق المسلمين اللي لازم تكون عليها المسلمين موجودة عند الناس اللي هنا، يعني من أمانة من صدق من وعد، حتى يعني في كلام معاه يكون صادق. فتعلمت للأسف أني تعلمت منهم يعني، وسامحوني لأن حتى الكلام يعني شوي مو مرتب.
واضح يا عبد الله، وضحت النقطتين اللي تريد التحدث بشأنهما. شاكر لك وموفق إن شاء الله في دراستك هناك. دكتور أحمد تفضل.
تفضل دكتور. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
كل عام وأنت طيب.
الله يجزاكم خير. تحياتي لك وللإخوان وللأخي الشيخ الدكتور سلمان.
بارك الله فيك.
أنا أحمد الكحلان من قسم علم النفس جامعة الملك خالد.
يا الله.
يا هلا.
يعني كنت أتمنى أنه من بداية رمضان أحاول أشارك، ولكن الحمد لله رب العالمين ما كانت الأمور متيسرة. أخي الكريم، بالنسبة عندي مداخلة مقابل التغير والتطوير نبغى إرشاد نفسي وعلاج عاجل جدا من خلال تقديم نصائح نفسية توجيهية في جميع مجالات الحياة، بمعنى أنه في كل مثلا وزارة أو في كل مؤسسة يكون هناك مكتب معين أو مستشار معين أو أخصائي معين أو حتى بعض الأرقام المعينة اللي تعطي الناس إيش بعض التوجيه بعض الإرشاد على أساس أنه تخفف عنهم بعض الصدامات اللي تحصل وبعض النكسات اللي تحصل مقابل التغيير طبعا. فكم أتمنى أنه يكون في دعوة إلى إنشاء بعض المراكز في جميع الجهات ذات العلاقة وفي جميع الشؤون على أساس أنه تقدم بعض الإرشاد النفسي وبعض العلاج النفسي. تحياتي
والشكر والله يجزيك خير. لك الشكر دكتور أحمد، شرفنا فيك. لانا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أحب أن أشيد بهذا البرنامج الرائع ومواضيع المتجددة. حبيت أتحدث عن مجموعة دعوهم يبتسموا.
ما شاء الله أنت لانا اللي
أنا لانا العويضة.
العويضة ما شاء الله، مرحبا فيك.
أهلا يا شيخ. المجموعة هي مجموعة خيرية قمت بتأسيسها بداية هذه السنة. كان الهدف من المجموعة إحياء السنة النبوية ورسم الابتسامة على وجوه البشر والالتقاء بالمجتمع. المجموعة موجودة في الفيسبوك وتستقبل المتطوعين من جميع الأعمار. دائمة المشاريع على مدار السنة، والمشروع الحالي هو عيديتي كما وصلت يا شيخ. الفكرة أنه جمع ملابس وألعاب وإحسان معاملتها وإيصالها. المجموعة يكفيها دعمك المعنوي يا شيخ، وهذا شيء مرة كبير لنا الصراحة، وأسعدنا أنك أنت تكلمت عننا، وهذا أكبر شرف ممكن نحصل عليه. وأشكرك صراحة والدي الشيخ سلمان، يعني وجود شخص مثلك يشعرنا نحن الشباب أننا قادرون وعندنا قدر على الإنجاز وأننا نستطيع أن نكون جزء من هذا المجتمع الكبير. جزاك الله خير وجعله في موضع حسن.
شكرا
وياك.
شكرا لك لانا. عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عبد الله حسين معك، أنا من الأعضاء الموجودين في فريق النجاح. طبعا فريق النجاح هو موقع عن طريق الإنترنت بإشراف البروفيسور عبد الله السبيعي للاستشارات النفسية وأيضا الأعمال التطوعية. بإذن الله قائمين بالعيد على مركز الأورام، راح نقدم إن شاء الله برنامج بسيط كذا، فهذا العمل اللي نقدمه. حبيت أشارك عن طريق البرنامج وأشكركم الصراحة على هذا البرنامج اللي فيه فائدة، وأشكر الدكتور سلمان العودة.
شكرا. عبد الله، فريق النجاح ولا طريق النجاح؟
فريق النجاح. نعم
فريق النجاح. طيب ليتك يعني لينك ورابط على لهذا الموقع من خلال موقعنا الإلكتروني اللي هو في حجر الزاوية، حتى أيضا يطلع عليها فريق الإعداد ويطلع عليها أيضا مئات الآلاف اللي يدخلون على الموقع الإلكتروني. شكرا يا عبد الله. عادل من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحب أني أول شيء أعيد عليكم على جميع المسلمين والمشاهدين، نالله سبحانه وتعالى يكتب لكم إن شاء الله ليلة القدر على العشر الأواخر إن شاء الله. وأحب أضيف الله يسلمك بالنسبة للشيخ والسامعين إن شاء الله، بس حبيت أني أضيف للشيخ ويعني للبرامج الحالية في التلفزيون، برامج ما شاء الله الداعية لكل شيء في قناة الرسالة وقناة الام بي سي وقناة اقرأ، الداعين هالأيام ما شاء الله كنت كثر جدا يعني، واللي أنا أشوفه إنه ما شاء الله يعني الكل يثق فيهم والكل يسمع لهم والكل يسمع لآرائهم وما شاء الله لخبرتهم ودراستهم. بس أنا أقول مثل الشيخ الموجود الحين ما شاء الله معنا في البرنامج الشيخ عودة والناس الثانية الشيخ القرني، الشيوخ هذولا إحنا نسمع لهم ويعني موافق عليهم بكل يعني تعاليمهم ودراستهم، لو هم يقومون في 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 مراكز لبناء مراكز هم يتبنونها احنا نكون وراهم على طول ونساندهم. فاحنا يعني الداعيات ما شاء الله داعيين كثر جدا، بس احنا نآمن فيهم اكثر ما شاء الله لتعاليمهم، ودائما احنا نسمع لهم في اي برامج هم يجيون فيها. فاحنا نتمنى هم بنفسهم يقومون في بناء مراكز، لان على ما اعتقد كثر جدا يهتمون فيهم ويحبونهم في الله. فنتمنى الله سبحانه وتعالى ان هم يقومون فيهم، لان احنا نشوف مثل الاوبرا ونشوف يعني الناس لما تثق في شخص تتبعه، ف فهم لما احنا نحب مثل شخص مثل الشيخ عوده لما هو لو يبني في مركز راح نتبع احنا ان شاء الله على طول كلنا نتبعه.
طيب يا عادل ممنون لك وشاكر لهذا الاتصال. علاء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك حبيبنا سهد المقدم المتألق برنامج.
هلا علاء.
إذا تسمح لي أكلم الدكتور الله يعافيك.
تفضل أخي علاء.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا فيك.
تحية جلال ومحبة لك.
الله يحبك.
والله ما أتصور يا دكتورنا الأثر العظيم اللي أنت جالس تسويه.
الله يحفظك.
إن أفكارك وكتاباتك وبرامجك وكل منهجك هذا قاعد يسهم في حفظ التوازن لمجتمعنا. توجيهه لطريق صحي وسليم. معك علاء المكتوم، أنا عاشق للإعلام والفنون ومخرج فيلم أذهاب الشوارع. ما تخيل
سعادتي
يا دكتور يوم سمعت إشادتك بالمقطع في أكثر موضع بالبرنامج. أنا ودي أشكرك وأبين أسامي
هذا الفيلم. أذهاب الشوارع.
نعم أذهاب الشوارع.
إذا سمحتوا لي أتكلم بسرعة من واقع تجربة شخصية. أنا تكونت عندي قناعة في الفترة الأخيرة بأننا محظوظين بهذا الزمن. فرد اليوم مقارنة بالماضي قدرته على التأثير والتغيير أكبر بمراحل من العصور السابقة اللي كان التغيير فيها بأيدي عدد نادر من الناس. هذا شيء عظيم، هو بدون شك يرجع لأسباب كثيرة. أولها كون أدوات التواصل والإعلام تيسرت وصارت رخيصة وفي متناول الجميع، وأيضا بسبب التقنية اللي خصوصا الإنترنت اللي أتاحت فرص متساوية للكل. أنا أشوفها نعمة وفرصة المفروض أننا نستغلها ونستثمرها، خصوصا الموضوع الأساسي يتكلم عن التغيير، يعني فرصة التغيير والتأثير من خلال هذه الأدوات الإعلامية هي غير عادية أبدا. ونتمنى من صاحب كل موهبة مهما كان نوعها ومهما كانت صغيرة في نظر هذا الشخص أنه يساهم ويكون له يد مساعدة في المجتمع. أنا متفائل بإذن الله بأننا متجهين لأوضاع أفضل والكل يلاحظ تزايد مستوى الوعي والمسؤولية والثقافة عند الناس. أسأل الله أن يلهمنا روح الإيجابية وروح الإنجاز ويعيننا على الإتقان في عملنا.
آمين. جميل.
أنا شاكر تحت الفرصة هذه. السلام عليكم.
شكرا يا علاء. شكرا على المكتوم، ونحن ننتظر تميز آخر يضاف إلى هذا الشوارع إن شاء الله. خلينا نرجع لعبد الله فضل الدكتور. يتحدث عن المسؤولية ومن يعطى مسؤولية، لماذا لا يبادر لتغيير قرار يرى أنه خطأ؟ لماذا لا يعطي حسن نية للناس بتغيير القرارات؟
يعني هذه اللي مرة تكلمنا عنه قضية ثقافة الاعتذار، تكلمنا عن ثقافة التعبير عن الشعور مرة. يعني يكون حتى المسؤول الكبير هو بشر، كونه يقول الموظف عنده أو خادم أو قهوجي أو حارس أني أحبك وأفرح بشوفتك، يعني هذه لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى، والكلمة الطيبة صدقة. كذلك ثقافة الاعتذار، الاعتذار الكبير لصغير أو الاعتذار عن قرار ربما لا يكون مناسبا، أن يكون هذا المسؤول عنده موقع في الفيسبوك أو غيره مثل ما ذكرنا أمس، ويطلب منه أن يتواجد ولو بشكل ربع ساعة، يمر يوميا ويتأكد من ردود الأفعال ويستمع ويشاهد ما يقوله الناس أحيانا. لا يلزم أن يأخذها، يكفي أن يكون اطلع عليها على الأقل. يعني أعتقد أن هذا جانب مهم. وفي أنا أقول في معنى آخر في التغيير، وهو تغيير المسؤول نفسه أحيانا، بمعنى أنه لا يكون المسؤول سرمديا، ربما لا يكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب، يمكن يكون المسؤول أفضل شيء في مكان ثاني لكنه هنا غير مناسب. فأحيانا قضية وجود مراقبة للأداء والتقارير أظن أنه شيء مهم. يعني
يقول صدمت لما نزلت لبريطانيا بالأخلاقيات السلوكية للناس أنها سامية أكثر من الموجود في بيئتي الأصلية.
هذه أمس واحد شفناه في الحرم قال الحقيقة أنتم شكلتوني صدمة، فعجبتني الكلمة دي. طبعا صدمة هنا صدمة تعتبر إيجابية يعني في الجملة، انه ربما لم يكن عنده ثقافه او خلفيه مسبقه الاخ عبد الله عن الناس والمجتمع الذي هو قادم عليه، ربما قرأ الوجه السلبي احيانا. من الخطا ان تختصر المدينه في اقوام النفايات الموجوده فيها. في كل بلاد العالم لما تاتي ستجد جوانب ايجابيه يمكن ان تستفيدها، ولذلك جاء في الاثر وليس حديثا الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق بها. وهذا الذي ننادي شبابنا وطلابنا الذين يدرسون هناك لا يكتفوا فقط بتعلم المعلومات النظريه، وانما يكتسبوا الصفات والطبائع والعادات والتقاليد الحميده الموجوده.
الدكتور احمد وهو مختص في الارشاد النفسي يقترح استشاريين او مكاتب في الارشاد النفسي في كافه مجالات الحياه في كافه المؤسسات الحكوميه او خاصه.
والله انا اؤيد الدكتور يتكلم من خبره في الواقع. يعني فكرة وجود مراكز في كثير من المؤسسات أو الوزارات أو الدوائر، حتى طبعا المدارس قد يوجد فيها اسم مرشد طلابي، لكن لاحظوا أنه في الماضي مجتمعنا كان أكثر ترابطا. اليوم مع المتغيرات الحديثة والانشغالات الحديثة بما فيها تقنية الإعلام الجديد أصبح هناك انشغالات بين الناس، فأن يكون هناك مراكز، يعني يفرض أن واحد صار عنده مصيبة مثلا وفاة قريب يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى إسناد، أو عنده مشكلة معينة، أو الحالة النفسية أنا أكتشف أن عدد غير قليل من الناس، يعني ربما تستطيع أن تقول 50% أو أكثر من الناس إن لم يكن عندهم أمراض نفسية فعلى الأقل عندهم أحيانا بعض الخواطر المؤلمة أو بعض الحالات العابرة التي تحتاج إلى من يقف معهم ويشعرهم بالدعم والإسناد. يعني
لانا وهي صاحبة فكرة دعوهم يبتسم التي أشرت إليها بالأمس، وهي تداخل الآن لتشرحها أكثر عن فكرتي.
والله أن نكرر الترحيب بابنتي لانا وأقول دعهم يبتسم وشوف هذا المعنى الجميل. أولا تعدينا حدود الأنانية إلى الشعور بمعاناة الأطفال الآخرين وكيف نصنع الابتسامة. يا أخي استشعار الاحتساب في هذا، أنا والله يعني أقول ولله يعني أشعر بالاحتساب مع الله في مثل هالأمور دي أكثر أحيانا حتى من العبادة ذاتها. يعني شعوري بالاحتساب وأنا أقدم خدمة حتى لطفلي أو لطفل آخر أشعر فيها برضا الله سبحانه وتعالى، أستشعر أن الله يرى هذا الشيء ويحبه ويرضى عنه. فإعادة الاعتبار لهذه المعاني من منطلق حتى شرعي ديني تعبدي احتسابي أظن أنه معنى مهم. إحياء السنة في رسم الاحتساب، في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال والبنات والصغار من الفقراء وغيرهم، يعني الدعم المعنوي واجب لنا والدعم المادي أيضا لو استطعنا. أنا أذكر أنه يعني فعلا هالأشياء ذي ستعطي فرص لكثير من البنات والشباب. أنا في الإجازة الصيفية فوجئت أنه بنتي، عندي بنت في سن يمكن لا أتوقع يعني 15 سنة 16 سنة، هي وبنات خالاتها ومجموعة من البنات قاموا بمركز وصاروا يستقبلون 60-70 بنت وولد صغار طبعا 4 سنوات 5 سنوات وأقل وأكبر، ويقومون بتدريب لهم وبتربية وبتعويد، هم يتعلمون من خلال ذلك يمارسون عملا. القصة هنا لا تتطلب أشياء رسمية ولا تتطلب تراخيص ولا أجورات، ولكن هو عمل حقيقة يعطي الناس أهمية وقيمة. الإنسان خلق ليعمل، خلق ليبدع وينجز وليس فقط ليتشكى أو يتلوم.
ومن ذلك أيضا تجربة عبد الله أيضا في فريق النجاح وموقع إلكتروني
فريق أيضاً النجاح. أيضا حنا نشكر الله عبد الله ونقول يعني لو ما يجي من بركة إثارة الموضوع ده
إلا هذه التجارب،
استقطبنا هذه التجارب. هذه البروفيسور عبد الله السبيعي يعني شخصية أكاديمية ومشهورة يعني، ويعني هذه الفرق دعوت الناس إلى المشاركة فيها ودعوتها إلى تطوير ذاتها أيضا بحيث تواكب كل المتغيرات وتبقى حية وموجودة. يعني
عادل من الكويت يقول نتبني الناس والرموز الذين نثق بهم تبنيهم لمراكز إبداعية وقيادية، هذا يدعو إلى تغيير أفضل.
والله أنا أؤيد، أنا جازلي الحقيقة كلام الأخ عادل. أولا قضية أن الدعاة والمؤثرين هم جزء مهم جدا من المجتمع، وعند كثير منهم خطاب شرعي وخطاب ديني وكلمات جميلة ودعم معنوي ودعم نفسي وتعليم، ولذلك ينبغي أن نرحب بالدعاة ونرحب بالمصلحين أيا كانت طريقتهم في الإلقاء أو طريقتهم في العطاء أو طريقتهم في التأثير. يعني هنا ينبغي أن نعتبر أن هذا وجه من أوجه التأثير الاجتماعي ونرحب به ونسعى أيضا في تغييره وتطويره، وكذلك ما يتعلق بالقنوات وأثرها الطيب والحميد. الأخ عبد الله يقترح أنه يكون هناك بناء مراكز. أبشر يا أخي عبد الله، يعني أنت لست وراءنا، أنت أمامنا لأنه أنت صاحب الاقتراح وصاحب الفكرة، ولكن أيضا إحنا لدينا الحمد لله موقع الإسلام اليوم، عندنا مشروع متكامل في عديد من المناشط والأعمال، لعلك إن شاء الله تتواصل معنا وتطلع عليها.
واعتبر أن برنامج حجر الزاوية هو أيضا برنامج مؤسسي بوجودك وبوجود الأخوة في الموقع الإلكتروني، والذين كما تفضل فضيل الدكتور فرصة سعيدة لنا في هذا الشهر أن أخذنا الآن نثار إبداعهم من تجاربهم الشخصية في التغيير. علاء المكتوب أيضا تجربة رائعة اللي هي الفيلم القصير إرهاب الشوارع.
جدا، أنا حقيقة الفيلم هذا شفته في ليبيا وأطلعني عليها الأستاذ عبد العزيز السحيمان، حقيقة رأيت شيء مدهش، يعني اختصار سرعة تأثير مخاطبة يعني رائعة جدا. هنا أحيانا أن تسمع عن ملايين تصرف في أشياء معينة ثم تبحث عن الأثر، فربما لا يكون الأثر بحجم الصرف، لكن تأتي لمثل هالأفلام ربما لم تكلف الكثير لكن حجم الدخول عليها وتأثيرها ربما أبلغ من كثير من المحاضرات والدروس. فتحية للأستاذ على الجهد المتميز، وتحية على أيضا دعوة الشباب، إلى كلامنا الشباب عندهم قدرة الآن على التأثير كبيرة وعلى التغيير، هذا صحيح. أعتقد أن الإعلام الجديد اليوم قلل من دور الجماهير في الماضي، يعني أصبح دور الفرد الآن مؤثر، فيه فكرة يسمونها تأثير الفراشة. يعني الفكرة هذه يطرح أنه إذا رفت فراشة بجناحيها في البرازيل هل سوف تحدث إعصارا مثلا في فرجينيا؟ لا، ولكن أيضا لا تقلل من دور هذا رفيف الفراشة، فمجموعة الفراشات يمكن أن تحدث تأثيرا غير عادي وغير مرئي.
ولذلك يقولنا التغيير الآن بالذات هو أفضل مما قبل وأسرع أيضا نموا.
أي والأعذار انتهت، هو يدعو الأخ عبد الله إلى الإيجابية، وأن الأعذار انتهت الآن، لا يتطلب الأمر الكثير من العمل.
خليني أفصل ما بين الأخوة الذين يتصلون والذين يتلونهم بأحمد السيد. أحمد فضل.
شكرا لك. الكاتب محمد بن سعد الدكان، الكاتب صحيفة الجزيرة، كتب تحت عنوان صمت المثقف بين العودة والغذامي، هو يعني طرحك يا دكتور والدكتور عبد الغذامي كنموذجين لصمت المفكر، ويرى أن في صمتكما عن عدم الرد على مخالفيكما أنه يتجه في خط إيجابي ونافع. فيقول على مدى 20 سنة لا يزال هذا السؤال يرد العودة، لماذا لا ترد على مخالفيك وتفند حججهم وتبين وجهة نظرك وترد أنت يا دكتور كما في السؤال؟ وقد كانت إجابة الشيخ تمثل عدة رؤى، يهمني منها قول الشيخ إذا كان لديك، هذا الكلام لك، إذا كان لديك أعمال عديدة فمن الصعب أن تتوقف بعد كل عمل لتنظر ماذا يقال ثم تجمعه وتبدأ بالرد عليه بالموافقة أو الرفض، إن اندماجك في مشروع آخر، مقال، كتاب، برنامج، مؤسسة، هو عمل أكثر إيجابية وأكثر جدوى. ويذهب الكاتب إلى هذه الخلاصة، إن صمت المثقف بهذه الطريقة التي قدمها هذان النموذجان لا يعني الهروب من الكلام بل الهروب إليه، ولا يعني هذا الصمت وعدم الرد انفصال المثقف عن جمهوره ومريديه والعزل عن كل ما يقال عنه، بل على العكس من ذلك، فالصمت كما رأيناه عند العودة والغذامي يولد من ذاكرة المثقف ما يثري وعي جمهوره، يولد من ذاكرة المثقف ما يثري وعي جمهوره ويسقي مساحات التفكير لديه. فالشيخ سلمان مثلا يملأ الساعة 5 عصرا في كل يوم من رمضان بكل نافع مفيد في برنامجه حجر الزاوية، ترى لو لم يصمت بالصورة التي عبر عنها هو نظريا وتطبيقيا وظل في حالة ركض خلف رد هذا وهجوم هذا ودفاع هذا، متى سيتكلم بمثل ما تكلم به من أفكار إيجابية ومشاريع بناء؟ الكاتب عاطف الفراية وهو كاتب أردني، وكما أعرف أنه يكتب في صحيفة الرؤية الاقتصادية الإماراتية، علق على حديثك أمس عن السينما بقوله: في حديثكم عن السينما وتأثيرها بوصفها أداة اتصال جماهيري أثنيتم على دورها وأكدتم على ضرورتها، لكنك يا شيخ لكن الشيخ قد حرص عند ذكر الأمثلة من السينما والتلفزيون على أن يؤكد على أنه لا يشاهد، وقد كرر عبارة أنا لا أشاهد مرتين، بما يوحي كأنه يدفع عن نفسه تهمة يخشى أن تلتصق به. الشيخ هنا يثبت ودون أن يدري أن المشاهدة بحد ذاتها عمل غير محمود، وقد يذهب ذهن المتلقي الواعي هنا إلى التأويل بأن الشيخ الداعي للتغيير يحسب حسابا للمتلقي غير الواعي، وبالتالي فهو يخضع نفسه لرقابة العامة ولا يجرؤ على صدامهم. وإن صح هذا التأويل ولا أظنه يصح، فأنا أرى أن الخطر في التعامل مع المتلقي غير الواعي هنا يكمن في احتذاء القدوة، بمعنى أن الشيخ هنا يركز على دور السينما والدراما في التغيير ثم يؤكد أنه لا يشاهدها. هذا بالتأكيد يدعو المتلقي المحب والمريد إلى التأسي بالشيخ بوصفه قدوة، وكأنه يدعوه إلى عدم المشاهدة، فتكون الحلقة قد ذهبت إلى العبث، إذ ما معنى أن أؤكد على دور السينما الإيجابي ثم أدعو من حيث لا أشعر إلى عدم مشاهدته.
خلاص أحمد؟
إيه أكتفي.
شكرا لك. صمت المثقف بين العودة والغذامي محمد الدكان.
يعني أنا الدكتور عبد الله الغذامي بالمناسبة يعني هو فعلا مثقف ورائع ورجل يعني متجدد ومبدع. الدكتور محمد الدكان يعني طبعا الجزء اللي أنا سمعته هو قضية عدم متابعة الأشياء التي تطرح بالردود يعني، وفعلا هذا أمر فيه إشكال كبير. يعني أنا حريص غالبا على أنني لا أدخل في جدل، ليس لأن ما يقال لا أهمية له كما قد يظن البعض، ولكن من أجل أن الإنسان اتجه في طريق أو لديه مشروع معين ينشغل به وقد يعني يصله تغذية راجعة أو رد فعل يستفيد منه في طريقه، لكن دون أن يلزم نفسه بأن يقف ويدخل في مراده طبعا. لكن بالمناسبة الكثيرون قالوا لي طيب ما دام الأستاذ أحمد موجود أنتم الحين خرقتوا القاعدة وصرتوا تستمعون، ولكن أيضا أنا وجدت أن هذا العمل وإن كان عمل ضمن عمل عام يعني، وجدت أن الكثيرين حتى البارحة قابلنا عدد من الأخوة منهم في مكة المكرمة يشيدون بهذا العمل، وأنا وجدت له أثر إيجابي من جهة معينة، وهو أنه يعني الإنسان يسمع مثل هذه الأشياء، ولا يعني هذا أنها ستهز يعني موقفه أو تؤثر فيه سلبا حتى لو كانت نقدا أو نقدا غير موضوعي. وعلينا أن نتعلم، أمس أحد الأخوة اللي كان يقول أنه لا فائدة لأنه بعض الشباب حساس يعني الكلمة تجرحه، لن تجد، أنا قلت أمس استمع إلى ما يقوله محبوك، لكن ستجد أناس ربما بحسن نية لا تتوقع ضرورة أنهم قصدوا الإساءة إليك، لكن هم أو الذي أوصلتهم إلى قناعاتهم ما مثل هذا الأمر، ينبغي أن تتعود أيضا أن تستوعب مثل هذه الأشياء.
عاطف الفراية من صحيفة إماراتية، تكرارك وتكريرك لكلمة أنه أنا لا أشاهدها هو يحسبها أنها إرباكا للمشاهد سواء كان معك أو ضدك.
أي الحقيقة أنا أقول بكل صدق يعني أنه هذا هو الواقع بالنسبة لي، يعني طبيعة التربية التي تلقيناها منذ الطفولة، يعني نحن نشأنا في القرية لا يوجد مذياع، الذي عنده مذياع في القرية هذا يعتبر شخص مريب وتلاحقه ليس الظنون فقط وإنما العيون أيضا، فكبرنا على مثل هذا الموضوع ثم فوجئنا بهذا السيل المتغير في الإعلام، فتعلمت أشياء كثيرة يعني، لكن مع ذلك هذا الجانب يعني ربما لا يعني أقول بكل مصداقية أن سواء كان هذا أمر إيجابيا أو غير إيجابيا، أنا أتحدث عن واقع شخصي بالنسبة لي، ولكن ألحظ أثر هذا على من حولي من الأقربين والأبعدين. قضية طبعا الدور الإيجابي، أنا أؤمن بأنه حتى أنا قصدت أن أوصل رسالة أيضا، أنه حتى الشيء اللي ربما أنا غير مقتنع فيه مثلا أو غير محتاج إليه لا يعني أن أتجاهل أن هناك أعداد غفيرة من الناس تتعاطى معه بإيجابية، أنا لست مقياسا أو معيارا، هناك أجيال جديدة ظهرت وهناك متأثرات يعني متغيرات كثيرة أثرت عليهم. بالنسبة للرقابة العامة، أنا طبعا لا أدعو إلى تجاهل هذا المعنى، تجاهل الآخرين، ولكن أدعو إلى التغيير بإيجابية.
عماد من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام بخير، وأتمنى إن شاء الله لكم الخير في العشر الأواخر، ومشكورين على البرنامج حقيقة.
آمين. كل عام طيب.
دكتور سلمان، أول شيء أنا أحب أسلم عليك
الله
وأشكرك على البرنامج هذا، وأنا أحد أبنائك اللي بصراحة أتعلم منك كل يوم شيء جديد، وبصراحة لك أثر كبير في نفسي بصراحة. دكتور سلمان، أنا بس حبيت أسأل باختصار عشان ما نأخذ من الوقت. دكتور سلمان، الفترة الأخيرة أنت تلاحظ أنه حالات الطلاق في الدول العربية صارت بشكل كثير يعني، وفي دولة من دول الإسلامية زي ماليزيا بيطبقوا دورة تأهيلية للشباب المقبل على الزواج بحيث أن يعلمون بعض المهارات قبل الزواج وكذا، هل ترى أنه الآن جاء الوقت أنه يعني تكون شبه فرض للواحد أنه يدخل مثل هالدورات، لأنه حقيقة الآن صار حالة الطلاق يعني بأسباب تافهة جدا، يعني الناس صاروا يطلقوا طيب. الأسباب تافهة جدا، هذه نقطة. وبالنسبة في إضافة بس دكتور سلمان، أنا في مرة من مرات عجبني أحد الأساتذة لموضوع النظر الإيجابية والسلبية.
إمان في مشكلة بس بالصوت يمكن، لكن احنا تشرفنا باتصالك واخذنا هذه النقطة ونجيبك بعد قليل. شكرا يا إمان. محمد من اليمن، محمد تفضل. محمد فريال، تفضل يا فريال.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا دكتور، جميع العاملين على البرنامج الطيب الراقي. عندي مداخلة.
تفضلي.
تحدثت يا دكتور في جميع حلقاتك عن التغيير وعن جميع ما يتعلق به من أهداف وأسباب ونتائج، لكن قد نواجه أعداء كثر لهذا التغيير. فعلى سبيل تجربتي الشخصية، أنا طالبة جامعية، كان اختياري لتخصصي التربية الخاصة أولا طموح، ثانيا هدف والتغيير الشخصي، ثالثا إنصاف في أمن مجتمعنا قد لا تكون إنالة جميع حقوقها. طبعا دهشني دكتور نظرة المجتمع لي ومن حولي لهذا التخصص، قد لا تكون فئة بسيطة، هذه فئة أستطيع وأني لا أستطيع أن أغير نظرة مجتمع كبير، فقد أكون بكوني مفرد لا أستطيع تغيير التعاملهم أو طريقتهم لتعامل هذه الفئة. طبعا يعني بما أن الجميع يقول أنه رقيقة قلب وما إلى ذلك، وقد لا أستطيع حتى تغيير نفسي من هذا التخصص. دكتور ما أكذب عليك أني دكتور أنا كلام مؤثر فيني كثير، وأحبط أكثر. كيف أواجه هذا الانتقادات التحطيم؟ كيف أثبت لهم قدرتي على هذا أني أستطيع تغييرهم وقد أكون يعني بإذن الله مستقبلا متحدثة باسم هذه الفئة أو قد أنصرهم أو قد أحدث تغيير كبير لهم؟ أخيرا دعواتك لي دكتور بالتوفيق في أول مستوى لي السنة القادمة بإذن الله في هذا التخصص. شكرا لكم جميعا.
شكرا يا فريال. عماد من ألمانيا، دورة تأهيلية للشباب المقبل على الزواج، ألا ترى أنه حان الوقت أن تكون فرضا؟
جدا، يعني أعتقد أنها ضرورية جدا للبنات وللأولاد، كثير منهم يدخلون هذا الميدان وهذا المعترك إن صح التعبير دون أن يكونوا مزودين بالتقنيات والمعرفة والخبرة اللازمة. نعم لا يمكن أن نختصر لهم خبرة الحياة في دورات قصيرة، لكن يمكن أن نزودهم ببعض المعلومات والتجارب والملاحظات، خاصة في التعامل مع الجنس الآخر، تعامل الذكر مع الأنثى والأنثى مع الذكر، طبيعة العلاقة، فهم كل واحد منهم لنفسية الآخر، وأيضا تأهيله للحياة الجديدة. يعني سيستقلون في بيت، عملية الطبخ، البناء، الجلوس، الدخول، الخروج، التعامل مع الأسرة الجديدة، التعامل مع أم الزوج مثلا بالنسبة للبنت، إلى غير ذلك من الأشياء. يعني
بالنسبة للفريال، التربية الخاصة هذا تخصصها، لكن تشتكي من نظرة المجتمع.
بالعكس، نشد على يدك ونحن معك ولك دعواتنا ابنتي فريال. وفيما يتعلق موضوع يعني يتكلم، طبعا تكلمنا احنا عن أعداء التغيير فريال يمكن في حلقتين، يعني مقاومة التغيير وأعداء التغيير. هي طالبة في التربية الخاصة، لديها طموح، لديها رغبة في التغيير، مشكلتها نظرة المجتمع. أعتقد أنه نحن بحاجة إلى ثقة، نحن بحاجة إلى أن نكون عندنا ثقة بأنفسنا. ولذلك سبحان الله مريم عليه السلام يعني قالت إني فقولي إني نذرت للرحمن صوما، هذا جزء من الكلام اللي قلناه قبل شوي، يعني ليس بلازم أن كل شيء ترد عليه، أحيانا اترك بعض الأشياء للوقت، لأن بعض الناس اللي ضدك سيتحولوا إلى ناس معك بالتأكيد، تأكدي من ذلك، لكن بعد ما يلاحظوا أنك نجحتي فعلا. ولذلك لا تدخلي معهم في مهاترات وفي جدل وخيل وخال، واصلي طريقك وتذكري دائما أن الله معك. ولا تنسي اللي قلت له قبل شوي، إذا جلست بمفردك في غرفتك صلي ركعتين لله دائما، وناديه وخاطبيه واسأليه واطلبي منه أن يكون معك، وستجدين يعني تسديد قوي. اجعلي نفسك قائد في هذا المضمار، يعني تغيير هذه الصورة النمطية السلبية. أنا هنا ذكر قصة لمحمد علي كلاي الملاكم الشهير وهو مسلم طبعا، يقول أول ما أردت أن أتعلم ذهبت إلى أستاذ وأردت أن يعلمني عملية الملاكمة، فأعطاني كتاب يتعلق بتنمية الذات وتقوية الذات. يقول أخذته وقرأته، بعد أسبوع أتيت به إليه فأعطاني كتابا آخر. يقول قلت له أنا لم أتي من أجل أن أكون متخصصا نفسيا أو خبيرا بتطوير الذات، أنا أريد الملاكمة. قال لي لا تستطيع أن تفوز بالملاكمة مع خصمك الظاهر حتى تلاكم كل السلبيات الموجودة في داخلك. دائما ليست مشكلتنا من الآخرين، وإنما مشكلتنا من تجاوبنا مع الآخرين أو تفاعلنا معهم بطريقة تؤثر علينا.
طيب خلينا أقرأ لك من الاسمس شوية فضل الدكتور. الإعلام في السعودية ذكوري من الدرجة الأولى، إلى متى لا يتوفر قسم للإعلام لإعلام البنات في الجامعة؟ لسنا على قدر كبير من الواي وتحمل المسؤولية. رحف من المدينة.
أعتقد أنه هذه يعني هذا المعنى مما ينبغي أن يهتم به. تأثر المرأة بالإعلام أكثر بكثير من الرجل، المرأة ربما بقاؤها في المنزل أكثر، تأثرها بما تشاهد وتسمع أكثر وأقوى، طبيعة الضغوط التي تعيشها المرأة داخل الأسرة أو من الوالدين أحيانا أو من الزوج. يعني بالمناسبة كثير من النساء ربما تشتكي من هذه المعاني، أو يعني من بعض الفرص الحياتية أو الوظيفة، صوت المرأة في حالات كثيرة لا يكون مسموعا. ولذلك أيضا هذه مسؤولية المرأة أنا في نظري، يعني وجود مبادرات، وقد رأينا نماذج من الإعلام الجديد قامت بها عدد من الأخوات، وأنا أدعو البنات على وجه الخصوص إلى أنه بدلا من أن يطالبوا المجتمع عليهم أن يبادرهم بذلك.
أيضا في رسالة تحدث عن الإعلام الصحفي وتقول كثير من الكتاب، وما دمنا نتحدث عن فضيلة الدكتور سامي العودة، كثير من الكتاب وهذا مثال
إعلام الجرائد يعني
على الجرائد نعم، مثال دكتور سامي العودة هو مثال حديث أو قريب، لأنه كثير من المداخلات اللي داخلها أحمد الفيد كما يستشهد فيها هو، فيتحدث عنه كثير من المداخلات اللي تستعرض اللي تستعرض الإعلام اللي كما تسميها أنت فضل الدكتور أو يحلو لك أن تسميها إعلام المكاشفات أحيانا. طيب معك على الهواء فضل الدكتور، لكن النقطة التي أثارها هنا في النقاط، طبعا من الواضح أنه بينك وبين الأستاذ أحمد فيها شفرة، فأنا راح أخذتها، يبدو أن شفرة عمرة الأمس حول بالذات حول الكتاب الصحفيين. أدع لكم شفرتكم الخاصة بعد انتهاء برنامج، بس خليك معي فضل الدكتور حتى نخلص من النقطة. يقولون الكتاب الصحفيين اللي يتحدثون في احيانا بالضد من فضيلة الدكتور سمان العودة هم لا يتحدثون احيانا في الانتقاد بقدر ما انهم يريدون ان يلمزوا جهات اخرى، واذا مدحوا سلمان العودة ايضا هم لا يمدحون سلمان العودة بقدر ما انهم يلمزوا في جهات اخرى. هذا واحد يقول انه عانينا من الاعلام المتعصب.
صحيح، وانا اميل دائما الى الساعه شوي، يعني لا تستطيع ان تحاكم الناس اليوم. هذا عصر فيه جانب كبير من الحريه الاعلاميه، والناس يتكلمون، واذا ما تكلم في الجريده تكلم في غيرها. لا استطيع ان اقول ان قراءتي لهذا الكاتب ينبغي ان تحكمه. محتاجون الى ان نتربى على ان يكون عندنا قدر من السعه، قدر من الاحتمال، استيعاب الاخرين، حتى قراءة الوجه الإيجابي والجانب الآخر. يعني ربما الإنسان يقول أنه ربما لا يكون مقصودا به، أو يكون المقصود في معنى إيجابي أيضا.
أشكرك دكتور سمان العودة، أشكر لك أحمد الفيد، أشكر لكم هذا المثار، وأشكر لكم مشاهدينا الكرام استماعكم لنا عبر حلقة اللاعب الأول، وهي الحلقة الثانية في ما نتحدث فيه عن الإعلام كمغير. غدا هو يوم جمعة مبارك، وسنتحدث فيه آخر جمعة السيرة النبوية وتجربة التغيير. إلى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم.
كان من أهل العلم من يقول بتحريم العمل التمثيلي نفسه بغض النظر عن محتواه. دراسة السير تغني عن كثير من الفقه. من المؤكد أن الدراما اليوم هي اللاعب الأول فيما يتعلق بالشاشة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو قائد من قادة التغيير. في نظر إن هذه من الثوابت والمقدسات التي ينبغي أن ترعى حق رعايتها. يعني بعض الشباب لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة.
إن المجتمع المدني هو الرقيب الأكثر فاعلية على وسائل الإعلام.
الإنترنت مكان لبث فضائح الناس.
أفضل ألا نظل دائما بهذا النظرة السوداوية التي تقرأ فقط الأشياء السيئة. يعني أتساءل إن كان هناك شيء يمكن أن نسميه إنتاجا سعوديا بهذا المعنى وهذا الإيحاء، أم أن القصة لا زالت يعني دون ذلك.
أردنا أن تكون النهاية بهذه الطريقة من خلال كاميرا عبد الرحمن وعبر موقع اليوتيوب لبرنامج حجر الزاوية. مبارك جين الظهران.